سواء كان الأمر صغيرا أو كبيرا، كان عظيما أو حقيرا. وقد تقدم أن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كانوا يسألون الله سبحانه وتعالى حتى في الأمور الصغيرة، يسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر له سير دابته. الدابة لما تسير، لما يركب الدابة، يسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل سيرها وركوبها سهلا، يبلغ الإنسان المكان الذي يريد أن يصل إليه. بل إن الإنسان كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ليسأل ربه جميع حاجته حتى شسع نعله. شسع النعل هو الخيط الذي يربط به الإنسان النعل، هذا إن ضاع منه ولا سبيل له إلى أخذه واستعماله إلا أن يسأل الله عز وجل، فليسأل الله سبحانه وتعالى. والدعاء كما قلنا دائما يكون بأخذ الأسباب، فالإنسان يجتهد في الدعاء، واجتهاده في الدعاء بأن يكون مخلصا، أن يكون فيه إخلاص، وأن يكون بحضور ذهن واستجماع قلب وتصحيح نية، ويكون أيضا بانتقاء واتباع الأذكار والأدعية النبوية الصحيحة، لا يغتر بالدعاء المخترع الذي فيه السجع الكثير، ولا أدعية الناس، لأن أدعية النبي صلى الله عليه وسلم هي الأدعية الكاملة التامة الصحيحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو خير من عرف ربه سبحانه وتعالى، وهو خير من دعا الله سبحانه وتعالى، فلنا فيه أسوة ولنا فيه قدوة صلوات الله وسلامه عليه. ولا ينسى مع الدعاء إذا كان خالصا بأن يتخذ الأسباب الشرعية لتحقيق ما يريده. فإذا جمع الإنسان بين الأسباب الشرعية وجمع بين وأضاف إليه الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى بإخلاص ونية، فإن ذلك مما يحقق له مبتغاه ويوفر له مطلوبه ويبلغه آماله وما سأل الله سبحانه وتعالى من فضله. في هذا الأثر الذي بين أيدينا، وهو أثر أنس رضي الله تعالى عنه، أنس بن مالك خادم النبي صلى الله عليه وسلم، خادم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأنس بن مالك رضي الله عنه له تتبع أو متابعة لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، سواء ما تعلق منها بالهديه أو بذكر الله أو بالأدعية، فكثير ما كان يعلم من كان معه من الصحابة والتابعين يعلمهم أدعية، أدعية سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم. المرجو من الإخوان الذين يكسبون السيارتين اللتين سبق وأن يعني نبهنا إليهما أن يزيلهما عن مكانهما، يعني السيارة ماروتي، سيارتان ماروتي وفور إذا كانوا موجودين. فكان أنس رضي الله تعالى عنه يعلم أصحابه الدعاء الذي سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. فذكر المصنف رحمه الله عن ثابت قال: كان أنس، والمقصود به أنس بن مالك رضي الله عنه، من الصحابة الكبار الذين رووا أحاديث جمع عن النبي صلى الله عليه وسلم، فاتت أو فاقت روايتهم للحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 1000 حديث. أنس بن مالك يعد من المكثرين السبع الذين زادت روايتهم عن 1000 حديث، وذكرناهم غير مرة، فقلنا أن أكثر من رواية هو أبو هريرة وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وأنس بن مالك وعائشة أم المؤمنين وأبو سعيد الخدري وجابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهم أجمعين. هؤلاء هم السبع الذين فاقت روايتهم الأحاديث عن 1000 حديث، فسموا بالسبع المكثرين، وأنس بن مالك واحد منهم، لأنه خدم النبي صلى الله عليه وسلم، وخدم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين كما ثبت عنه في الرواية. كان أنس إذا دعا لأخيه يقول، إذا دعا لأخيه يعني دعا لإخوانه. هذا الأثر المروي عن أنس ذكره المؤلف موقوفا هنا، يعني موقوفا أنه من قول أنس، وروي أيضا مرفوعا، يعني مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. إذا قلنا موقوفا فالموقوف هو ما أثر عن الصحابة، والمرفوع ما وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. روي مرفوعا أيضا وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا من طريق أنس، لكن فيه كان إذا اجتهد لأحد في الدعاء يقول، إذا اجتهد لأحد في الدعاء يقول. وهنا قال كان أنس إذا دعا لأخيه يقول جعل الله عليه صلاة قوم أبرار. جعل الله أي أن أنس رضي الله عنه كان إذا دعا لأخي من إخوانه يقول جعل الله عليه، أي جعل الله عليك صلاة قوم أبرار. الصلاة هنا بمعنى الدعاء، الصلاة تريد لمعاني حسب السياق. مرة يراد بالصلاة الصلاة ذات العبادة المعروفة ذات الركوع والسجود والتكبير والتسليم، فهذه تسمى الصلاة. الصلاة على النبي قولنا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، هذه صلاة. وأحيانا يراد بالصلاة الدعاء، فلهذا قالوا أن الصلاة من معانيها اللغوية الدعاء، ومنه قوله سبحانه وتعالى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. فقوله ولا تجهر بصلاتك أي لا تجهر بدعائك، أي لا تجهر بدعائك. فقول أنس رضي الله عنه إذا دعا لصاحبه أو لأخيه جعل الله عليه صلاة أي دعاء قوم أبرار، هذا كقوله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أفطر عند قوم يقول لهم أفطر عندهم الصائمون وأكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة. هذا دعاء معروف يقوله الإنسان إذا أفطر عند قوم، يدعو لهم بهذا الدعاء أفطر عندكم الصائمون وأكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة. فالمقصود بقوله وصلت عليكم الملائكة أي دعت لكم الملائكة، وليس معناه الصلاة المعروفة يعني بمعناها الشرعي. فالمقصود بقوله صلت عليهم الملائكة أي دعت لهم الملائكة، ودعاء الملائكة مستجاب، دعاء الملائكة مستجاب. فقوله هنا جعل الله عليه صلاة قوم أبرار أي جعل الله عليك أيها الأخ دعاء قوم أبرار، يعني أن تحظى بهذه الخصلة وبهذه الميزة أن يكون جميع من يدعو لك بالخير أن يكونوا من القوم الأبرار. والقوم الأبرار هم الذين تكثر منهم أعمال البر، وأعمال البر تشمل أعمال الإسلام من الإيمان بمختلف أركانه، الإيمان بالله والملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر، ويتناول كذلك إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والصبر والوفاء بالعهد، كما قال الله عز وجل في الآية التي في سورة البقرة ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين إلى آخر ما جاء في هذا السياق. فبين الله سبحانه وتعالى أن أعمال البر يدخل فيها أعمال الإسلام وأركان الإيمان وسائر الطاعات التي أمر الله سبحانه وتعالى بها. فكان أنس إذا اجتهد في الدعاء يقول أي جعل الله، أي اللهم اجعل على هذا الرجل أن الناس إذا دعوا له يكون من هؤلاء الصنف ومن هذا القبيل، صلاة قوم أي دعاء قوم أبرار، أبرار يعملون الصالحات ويطيعون الله ولا يعصونه، ليسوا بظلمة ولا فجار، يعني من أوصافهم أن لا يكونوا من الظلمة. في بعض الألفاظ أو في بعض الروايات ليسوا بأثمة ولا فجار، فجار جمع فاجر وهو المنبعث في المعاصي والمحارم، يعني الذي لا يقف عند حدود الله عز وجل، يعني إذا اجتهد نفسه معصية ركبه، وإذا أراد أن ينتهك حرمة من حرمات الله تجرأ عليه، هذا هو الفاجر. والفاجر ضد التقي، والفاجر ضد التقي. فكان أنس إذا دعا قال جعل الله عليه صلاة قوم أبرار، يعني دعاء قوم أبرار. من صفاتهم لا ظلم ولا فجار، أي ليسوا بظلم. والظلم المقصود به الظلم الذي يقع فيه الإنسان، لأن الظلم أنواع، ظلم العبد لنفسه، فكل من لم يعمل بطاعة الله وكل من أصرف فعل المعاصي هذا يعتبر ظالم لنفسه. وهناك ظلم العبد لربه وهو الوقوع في الشرك والكفر به، فهذا نوع من الظلم. بل هو أعظم ظلم كما قال تعالى إن الشرك لظلم عظيم. وهناك ظلم العبد للأبد. فمن صفات القوم الأبرار أنهم ليسوا بظلم، أي ليس لهم من صفات الظلم وأنواعه التي ذكرناها ليسوا منها في شيء، لا يتصفون بها. ولا فجار، أي ليس عندهم فجور، بل هم واقفون عند حدود الله عز وجل يطيعونه قدر الاستطاعة، ولا يعصونه إلا نادرا، يقومون الليل ويصومون النهار. وهذا أيضا من خصال الأبرار، وفي هذه العبارة فضل قيام الليل وصيام النهار، لأن الذي يصوم النهار ويقوم الليل هذا يدل على التقوى التي يتصف بها ذلك الإنسان، لأن الذي يلازم هذين الأمرين ويتصف بهاتين الصفتين صيام النهار وقيام الليل هذا يدل على تقوى العبد وحسن عبادته لربه سبحانه وتعالى وقيامه بطاعته. فكان أنس يدعو لأخيه أن يجعل الله سبحانه وتعالى له إذا دعا له قوم أن يكونوا من هؤلاء السلف، من القوم الذين هم أبرار طائعون لله تبارك وتعالى مجتنبون لمعصيته، لا ظلم ولا فجار، يصومون الليل ويصومون النهار ويقومون الليل. وكذلك من أراد أن يستجاب له الدعاء أن يتصل بمثل هذه الصفات، هذا فيه دليل أيضا على هذا. والإنسان دائما إذا كان ينوي الخير ويريد الخير دائما يحاول أن يتصل بمثل هذه الصفات، لأنه إذا دعا استجاب الله عز وجل لدعائه. ولهذا كان أنس يذكر في هذا الحديث أن من صفات الداعي أن يكون ملازما لهذه الصفة. فإما ويستفاد من هذا الحديث إما أن تطلب من غيرك إذا احتجت لدعائه أن يكونوا من هؤلاء الناس الذين تتوفر فيهم هذه الصفات، وإما إذا دعا هو لنفسه أن يكون ممن يتمثلون بهذه الصفات المذكورة في هذا الحديث. تفضل.
قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا أبو اليمان قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد قال سمعت عمر بن حريث رضي الله عنه يقول ذهبت لي أمي إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فمسح على رأسي ودعا لي بالرزق.
وهذا الأثر أيضا أورده المصنف ليبين لنا مدى أهمية دعاء الصالحين والأقرب إلى استجابة الدعاء، وأن له أثرا في سلوك الإنسان وفي تربيته وفي نشأته. هذا الأثر الصحيح الذي فيه قال المصنف سمعت عمر بن حريث يقول ذهبت، وعمر بن حريث هذا من الصحابة الأجلة، كانت له صحبة، مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو صغير، وكان عمر رضي الله تعالى عنه قد أمره أن يؤم النساء، قالوا مات النبي صلى الله عليه وسلم وعمره 12 سنة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. يقول ذهبت بأمي في بعض الروايات وأنا غلام، يعني كان صغيرا، إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال فمسح على رأسي، مسح على رأسي. هذا فيه من الفائدة ملاطفة الصغير، ملاطفة الصغير وإدخال السرور عليه، وهذا أمر واجب أن الإنسان ينبغي أن يتلطف بالصغار، يتلطف بالصغار ويحسن إليه وأن يدعو له. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما جاءت هذه المرأة بابنها إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال مسح على رأسه، ويستحب مسح رأس الصغير استنادا إلى هذا الحديث، ومسح رأس اليتيم لأنه ثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهو صغير مسح النبي صلى الله عليه وسلم على رأسه، وهذا فيه ملاطفة بالصغير كما قلنا وإدخال السرور عليه. قال ودعا لي بالرزق. ودعا لي بالرزق في رواية ودعا لي بالبركة، أي قال اللهم بارك له فيه أو دعا له بالرزق أن يرزقه الله عز وجل. وهنا أطلق قال ودعا لي بالرزق ولم يقل بالرزق كما يفهمه البعض عند الإطلاق أن الرزق المقصود به رزق الدنيا أو الرزق المادي، هو يدخل في رزق المادي وغيره، يعني المقصود بالرزق عند الإطلاق هو رزق الدين والدنيا للإنسان الذي أوتي علم، أوتي علما صار فقيها في الشريعة، هذا رزق رزقه الله عز وجل. الإنسان إذا أوتي مالا هذا رزق، الإنسان إذا أوتي صحة وعافية هذا رزق من الله عز وجل، لأن كل ما يصيب الإنسان كل ما يتحصل عليه الإنسان هو من الله عز وجل، هو رزق من الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال تعالى وفي السماء رزقكم وما تعلمون، وفي السماء رزقكم وما تعلمون، الأرزاق كلها بيد الله عز وجل. وكما قال الشاعر في الناس هذا حظه مال وذاك علم وذاك مكارم الأخلاق، فإذا رزقت خليقة محمودة فقد اصطفاك مقسم الأرزاق. يعني من كل هذا الإنسان يرزقه الله عز وجل علم، وهذا مكارم الأخلاق، وهذا مال، وهذا جاه، ولكن الأرض في ذلك إذا رزقت خليقة محمودة فقد اصطفاك مقسم الأرزاق. فالله سبحانه وتعالى إذا رزقك العلم ورزقك الأدب ورزقك السمت ورزقك التواضع ورزقك الأخلاق الطيبة والمحاسن والأداب فلا شك أن هذا أعظم الرزق، لأن مثل هذا الرزق لا يفنى. أما رزق المال ورزق الصحة هذه كلها أمور تفنى، الجاه يفنى، ولكن هذه الأخلاق تبقى، تبقى لغيرك، يتأسى بك الناس ويقتدي بك الناس ويذكرون سيرتك في الخير، وأنت إذا بقي من آثار تلك السيرة المحمودة في الناس فإنها حسنة تصل إلى قبرك. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث، وذكر من بين ثلاث قال وعلم ينتفع به، علم ينتفع به أي بين الناس. قال فدعا لي بالرزق، دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالرزق، يعني رزق الدنيا والدين هذا وذاك. وهذا يدل فيه من الفائدة على أنه يستحب إذا وضع بين أيدينا الغلمان والصبيان أن ندعو له. هذه عادة قد تحصل لبعض الناس لما يكون عنده مولود وقد يأتي به إلى الضيف لكي يراه، بعض الناس يغفل عن هذا، يمسك الصبي ويراه ويلعب معه ثم بعد ذلك ينسى أن يدعو له، وهذا ليس بصواب. فالمفروض أنه يرى ويمسح على رأسه مثلا ويدعو له، يدعو له بخير الدنيا والآخرة، ويدعو له بالبركة، ويدعو له بالرزق، اللهم بارك له فيه، اللهم علمه، اللهم حفظه في ذات الله، إلى غير ذلك من الأدعية التي تختارها أنت أو يشتهيها ويريدها والد هذا الصبي. فالإنسان لا يغفل عن مثل هذا. فهذه المرأة لما أتت بغلامها إلى النبي صلى الله عليه وسلم مسح على رأسه قال ودعا لك الرزق، وقد ظهر أثر هذا الدعاء وهذه البركة في حياة هذا الرجل. حتى ذكر الذهبي في سير أعلام النبلاء نقل عن الواقدي قال أن عمرو بن حريث صار له مال كثير وأولاد وذرية كبيرة جدا، صار عنده يعني أولاد وصارت عنده ثروة يعني مال كبير لما كان في الكوفة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، هذا بفضل بركة دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم. اللي عنده سيارة ألفو يزيحها عن المكان إذا ممكن.
قال حدثنا موسى قال حدثنا عمر بن عبد الله قال أخبرني أبي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قيل له إن إخوانك أتوك من البصرة وهو يومئذ بالزاوية لتدعو الله له، قال اللهم اغفر لنا وارحمنا وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، فاستزادوه فقال مثلها فقال إن أوتيتم هذا فقد أوتيتم خير الدنيا والآخرة.
ثم ذكر المصنف رحمه الله هذا الأثر عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، والمعروف في نقل آثار أنس رضي الله تعالى عنه في هذا الكتاب وفي غيره، لأن الله سبحانه وتعالى أطال في عمره، فهو من آخر الصحابة موتا بالبصرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وعمر طويلا، ولهذا تمكن من رواية هذا الجمع الكبير من الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالمصنف هنا رحمه الله يذكر لنا أثرا آخر عن أنس بن مالك، قال: قيل له إن إخوانك أتوك من البصرة. إن إخوانك يعني جماعة من إخوانه ممن يعرفه، ممن يعرفهم أنس ويعرفونه، وهذا مثل هذه العبارة إن إخوانك، هذا فيه لطف في العبارة، وهذا من حسن التقديم بين الطلب ومن جمال الأدب، أن الإنسان إذا أراد أن يطلب شيئا ما يأتي مثلا إلى أحد، سواء سأله في أمر يتعلق بالدين أو يتعلق بالدنيا، قال: إن أخاك أيها السيد أيها كذا، فلابد أن يكون هناك كلام يحسن تقديمه بين يدي الطلب. لما جاءوا إلى أنس بن مالك قال له: إن إخوانك، والتذكير بحق الأخوة يتطلب هذا، لأن على كل أخ لأخيه حق لابد أن يبذله له، ومن حقوق الإخوان الدعاء لهم بظهر الغيب، ولهذا جاءوه قال: إن إخوانك أتوك من البصرة، وهو يومئذ بالزاوية. الزاوية هذا مكان قريب من البصرة، قريب من البصرة، البصرة هذه الآن من محافظة العراق، البصرة والكوفة مدينتان مشهورتان في ذلك الوقت في عصر السلف، انتقل إليها بعض الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، وتخرج منها علماء كثيرون في الحديث والتفسير والفقه وغير ذلك. فكانت البصرة وكذلك الكوفة من مدن العلم المزدهرة في ذلك الوقت، ولم تصر اليوم كذلك كما هو معلوم، نسأل الله سبحانه وتعالى اللطف والسلام. كانوا جاءوا من البصرة، وهو يومئذ بالزاوية، الزاوية هذا موضع قريب من البصرة، يقال أنه جرت فيه تلك المعركة الطاحنة ومات فيها أناس كثيرون، التي كانت بين عبد الرحمن بن الأشعث والحجاج بن يوسف الثقفي في هذا المكان الذي يسمى الزاوية. والزاوية أيضا مكان قرب المدينة على فرسخين، كان به قصر أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه. إذن هذه الزاوية أو هذه المدينة تسمى بالزاوية، توجد في أماكن كثيرة، وعندنا حتى في الجزائر في الغرب مكان يسمى الزاوية، وأظن في بوليدا أيضا توجد الزاوية هذه في الجزائر، يعني متماسة في الحدود مع المغرب مكان يسمى الزاوية، وقد توجد في بعض البلاد. المهم أن الزاوية هذه كان يسكن فيها أنس بن مالك لما كان في البصرة. قالوا: إن إخوانك أتوك من البصرة لتدعو الله له، يعني أتوه بزيارته ولطلب الدعاء منه. ولعل هذا الأثر فيه دليل على جواز طلب الدعاء من الغير، لكن ليس على إطلاقه كما يظن بعض الناس، لأن الإنسان إنما يطلب الدعاء من غيره إذا كان في حاجة ماسة إلى ذلك الدعاء، بأن يفرج على كربته إذا استعصت عليه، بأن يجتهد هو في الدعاء، في دعاء الله سبحانه وتعالى، ثم يريد من إخوانه أن يعينوه على تحقيق هذا المرغوب أو هذا المطلوب، وهو إذا طلب الدعاء من الغير لينتفع هو أيضا بذلك الدعاء، وينتفع الداعي بذلك الدعاء أيضا. أما أن يعجز الإنسان عن الدعاء ولا يدعو أصلا لنفسه وينتظر من الناس أن يدعو له، فهذا لا تحقق له الرغبة. فهؤلاء كانوا يدعون الله عز وجل، لكن كانوا يأتون إلى الفضلاء من الناس وإلى الصالحين منهم الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، فيسألونهم الدعاء، قال: لتدعو الله له، فأجابهم إلى مطلوبهم، قال: اللهم اغفر لنا وارحمنا. هذا خير ما دعا به العبد، اللهم اغفر لنا وارحمنا. وانظروا هنا أتى بصيغة الجمع لا بصيغة الفرد، بصيغة الإفراد، لم يقل اللهم اغفر لهم وارحمنا، لأنه إذا قال اللهم اغفر لنا وارحمنا يشمل كل من كان حاضر المجلس بما فيه أنس بن مالك الذي علمهم هذا الدعاء، اللهم اغفر لي اغفر لنا وارحمنا، حتى الإنسان لا يحجر الواسع. وقد تقدم لنا من حديث الأعرابي لما دعا قال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لقد تحجرت واسعا. هذا الواسع رحمة الله عز وجل واسع، فلما تحجرتها؟ يعني جعلتها ضيقة. فبدل أن تقول اللهم اغفر لي قل اللهم اغفر لنا اللهم ارحمنا. فأنس علمهم أن الدعاء ينبغي أن يشمل الجميع، لأن الجميع محتاج إلى مغفرة الذنوب ومحتاج إلى رحمة الله عز وجل. فقوله اللهم اغفر لنا، وتقدم معنى المغفرة. المغفرة قلنا تشتمل على أمرين، فيه ستر الذنب وفيه إقالة الذنوب، يعني التجاوز عن المؤاخذة بها. فهذا هو المغفرة، مأخوذ من المغفر، وهو الذي يغطي به المحارب رأسه، يعني أشبه بالخود اليوم، يعني حتى يغطي رأسه ليسلم من ضربات السهام والرماح، والأمر الثاني ليستر به رأسه. فالمغفر له وظيفتان. فأنت إذا سألت الله عز وجل المغفرة فكأنك تقول اللهم استر ذنبي فلا تفضحني بين خلائق، لا في الدنيا ولا في الآخرة، لأنه لا يوجد إنسان يحب أن يطلع الناس على أخطائه وعلى ذنوبه، حتى الفاجر لا يريد أن يفجر الناس يرونه إلا إذا كان مشاركا له بالمعصية. فهذا الأمر الأول، لما تقول اللهم اغفر لنا بمعنى اللهم استر عنا هذه الذنوب في الدنيا وفي الآخرة. والأمر الثاني أي لا تؤاخذنا بعد ذلك عن هذه الذنوب، لا تؤاخذ، تجاوز عنها. وهنا تأتي بمعنى العفو، يعني العفو عن الذنوب. اللهم اغفر لنا وارحمنا، يعني طلب الرحمة، وطلب الرحمة تتضمن السلامة والنجاة من الشرور بأنواعه، وفيها معنى طلب النعيم، يعني تتضمن النعيم. فتقول اللهم اغفر لنا وارحمنا وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ثم ذكر لهم هذا الدعاء العظيم الذي هو من جوامع الدعاء. جوامع الدعاء يعني المصالح والقضايا الكبرى تجمع في ألفاظ يسيرة. هذا هو الدعاء الجامع. وهذا الدعاء ربنا آتنا وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، هذا دعاء قرآني جاء ذكره في القرآن، وأدعية القرآن لا ينبغي أن يغفل عنها الداعي. ولهذا قال الله عز وجل في سورة البقرة ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فهذا الدعاء جامع لخير الدنيا والآخرة. كل إنسان أراد أن يجمع الله عز وجل له خير الدنيا والآخرة وأن يسلمه من الآفات والشرور بأنواعها فلا يغفل عن مثل هذا الدعاء الجامع. فهو دعاء جاء في كتاب الله عز وجل، ودعاء كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقوله، بل ورد في أذكار الحج أن الإنسان الطائف لما يطوف بالبيت إذا وصل إلى الركن اليماني بين الركن اليماني والحجر الأسود يأتي بهذا الدعاء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، يعني في كل شوط يكرره وهو يطوف بالبيت. إذن ورد استحباب الدعاء بمثل هذا الدعاء في أعظم عبادة يكون فيها الإنسان وهي الطواف بالبيت، يأتي بهذا الدعاء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فقوله ربنا أو آتنا في الدنيا حسنة، الإنسان لابد أن يتمنى الخير وأن يحصل على الخير في الدنيا والآخرة، لأن السعيد كل السعادة الذي يسعد في الدنيا ويسعد في الأخرى. أما السعادة في الدنيا مع الشقاء في الآخرة لا خير في ذلك. وكذلك الشقاء في الدنيا وإن وجد السعادة في الآخرة، لأن الإنسان لما يعيش في الدنيا يعيش أيضا سعيدا. وإذا تكلمنا عن السعادة ليس المقصود بها كثرة المال أو التمتع بالشهوات في الدنيا، السعيد هو أن يعيش الإنسان مطمئن البال منشرح الصدر واسع القلب مطمئن القلب، هذه السعادة. وكما قال الحطية ولست أرى السعادة جمع مالي ولكن التقي هو السعيد، وتقوى الله خير زاد ذخرا ولن أدفع عند الله مزيد. فالسعادة ليست في المال والجاه، وإنما في سعادة الإنسان في اطمئنانه وراحته وسروره. وهذه السعادة التي قال عنها إبراهيم بن أدهم في كلمته المشهورة، قال والله إننا في سعادة لو علمها الملوك وأبناء الملوك لقاتلون عليها بسيوفهم. ولهذا لما قالوا أن عبد الملك بن مروان رحمه الله الخليفة الأموي المشهور كان ذات مرة يطل على شرفة من قصره فرأى غسالا يعني يضرب المنشفة التي يغسل بها الموتى يضربها على الحطب أو على اللوحة التي يغسل فيها الموتى فكان يقول ويتمنى قال ليتني كنت غسالا أكل من كسب يدي. هذا خليفة التي دانت له الأرض مشرق ومغرب وكان له المال وكان له الخدم والحشم وكل ما يريد من أمور الدنيا ومن خير الدنيا ومع ذلك في آخر عمره قال ليتني كنت غسالا آكل من كسب يدي ولم أصل إلى هذا الأمر الذي سوف يسألني الله عز وجل عنه يوم القيامة ماذا تركت ماذا فعلت جاع فلان مات فلان أنت تسأل عنه جميع يوم القيامة. لما بلغ هذا القول أحد العلماء يدعى أبو حازم الأعرج قيل له إن عبد الملك بن مروان وهو الخليفة المعروف أنه تمنى في آخر حياته أن يكون غسالا يأكل من كسب يده. قال الحمد لله الذي جعلنا إذا حضرنا الموت لا نتمنى ما هم فيه وإذا حضرهم الموت تمنوا ما نحن فيه. قال نحن الضعفاء إذا حضرنا الموت لا نتمنى أن نكون ملوكا لأنه لا ينفعنا ذلك لكن هم إذا حضرهم الموت تمنوا أن يكونوا أمثالنا. فهذه المقولة العظيمة تبين ما معنى السعادة التي حقيقة ينعم بها الإنسان المسلم في هذه الدنيا. الحسنة في الدنيا فسرت بتفسير كثيرة منهم من قال بأن الحسنة في الدنيا هي التوحيد والإخلاص منهم من قال أن الحسنة في الدنيا هي الأعمال الصالحة منهم من قال أن الحسنة في الدنيا هي العيش الطيب أقوال كثيرة حتى قال القاضي عياض لما جاء إلى هذا الدعاء قال ينبغي أن يكثر الدعاء بهذه الآية لجمعها معاني الدعاء كله في الدنيا والآخرة يعني ينبغي للمسلم أن يأتي بهذا الدعاء ولا يغفل عنه لأنه يجمع كل الدعاء الذي يطلبه الإنسان في الدنيا أو في الآخرة. والمراد بالحسنة هنا النعمة فكأن الداعي سأل الله سبحانه وتعالى النعيم في الدنيا وسأله أيضا النعيم في الآخرة. ولهذا نجد أن العلماء اختلفت عبارتهم في تفسير معنى الحسنة في الدنيا والحسنة في الآخرة على أقوال كثيرة. وهذا الاختلاف الحق ليس باختلاف تضاد وإنما هو اختلاف تنوع يعني كل فسر الحسنة باعتبار أو بمفهوم أو بفرد من أفراد الكل يعني لم يفسرها بالمجموع وإنما فسرها بالمثال أو ذكرها بالأفراد كما يقول العلماء. ولهذا نجد أن من العلماء ما قال أن الحسنة في الدنيا هي العلم والعبادة في الدنيا وعن قتادة قال الحسنة في الدنيا هي العافية في الدنيا والحسنة في الآخرة هي العافية في الآخرة. وعن سفيان الثوري قال الحسنة في الدنيا هي الرزق الطيب والعلم والحسنة في الآخرة هي الجنة. هذه أقوال ورد عن العلماء لكن أحسن ما قيل في الحسنة أو في تفسير الحسنة في الدنيا وتفسير الحسنة في الآخرة ما قاله الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى حيث قال الحسنة في الدنيا تشمل كل مطلوب دنيوي من عافية ودار رحبة أي واسعة وزوجة حسنة وولد بار ورزق واسع وعلم نافع وعمل صالح ومركب هني وثناء جميل إلى غير ذلك مما شملته عبارتهم فإنها كلها مندرجة في الحسنة في الدنيا. إذن كل ما يحبه الإنسان ويشتهيه ولا يكون فيه معصية لله تبارك وتعالى فهو يعتبر من الحسنة في الدنيا لكن تختلف همم الناس في طلب هذه الحسنة فمنهم من يقصر يعني اختياره على نوع من هذه الحسنة يعني كل ما يريد في طلبه ودعاء الله أن يكون له مركب هني مثلا والآخر تكون أمنيته أن يحصل على زوجة مثلا جميلة والآخر على مال كثير وما إلى ذلك لكن الهمم لا ينبغي أن تقصر عند هذا لأن الإنسان إذا سأل الله سبحانه وتعالى هذه الأمور الدنيوية لا بأس بذلك لكن إنما يسأل الله سبحانه وتعالى لتعينه على طاعة الله عز وجل وليس المقصود والمغزى أن يتحقق له هذا المرغوب أو هذا المطلوب أو هذا المحبوب ثم يقف عنده ويصير كالعبد له، يحرصه ويوالي له ويعادي من أجله، وتنقطع عبادته لله وينقطع شكره لله تبارك وتعالى. فهذا إذا طلب هذه الأشياء يكون كطلب الكافر الذي يريد من الله سبحانه وتعالى إلا العيش الطيب والإقبال على الشهوات وكثرة المال وما إلى ذلك من نعيم الدنيا. أما المؤمن فهو يطلب هذه الأمور، لكن يطلبها من أجل أن يستعين بها على طاعة الله عز وجل. فأنت مثلا إذا كان عندك الدار واسع، لا شك أن الدار الواسع هذا من الحسنات التي تنطوها في الدنيا، والدار الواسع يعين الإنسان، يعين الإنسان على تربية أولاده، على طاعة الله تبارك وتعالى، على إكرام الضيوف. فهو يستطيع أن يقوم بأشياء تكون من جنس الحسنات التي يقوم بها وتدخل في طاعته لربه، بخلاف الذي يكون منزله ضيقا، لا يستطيع أن يعلم أولاده، ولا أن يختلي بأهله، ولا أن يكرم أضيافه، ولا أن يطلب العلم، ولا إلى غير ذلك من الأمور التي هي معروفة. كذلك الذي يكون عنده مركب أو الذي لا يكون عنده مركب، أو من كان عنده مركب لكن الآخر له مركب أفضل منه، أي المركب الهنيء. وكذلك من حسن في الدنيا الجار الصالح، الجار فلسيدة كان عنده جار صالح، هذه من حسنة الدنيا، بخلاف من كان مجاورا لجار السوء وما إلى ذلك. لكن كلام الشيخ ابن الحافظ ابن كثير رحمه الله يدل على أن الحسنة في الدنيا هي تنال كل مطلوب ومرغوب ومحبوب في الدنيا من هذه الأمور التي ذكرها. وأما الحسنة في الآخرة فأعلاها دخول الجنة، لا شك أن الحسنة في الآخرة هي دخول الجنة، كما قال الله سبحانه وتعالى: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. وتوابع الدخول إلى الجنة مثلا من الأمن من الفزع الأكبر في الحارسات وتسيير الحساب وغير ذلك من أمور الآخرة. وأما الوقاية من عذاب النار في قوله وقنا عذاب النار، فهي تقتضي تيسير أسبابها في الدنيا من اجتناب المحارم وترك الشبهات. وأنت إذا قلت وقنا عذاب النار كأنك تسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر لك الأسباب التي أن ييسر لك البعد عن الأسباب التي تدخلك نار جهنم. فأنت إذا قلت ربنا مثلا وقنا عذاب النار، كأنك في الدنيا تقول يا ربي أبعدني عن كل سبب يكون مدعاة إلى دخول نار جهنم. وهذا المعنى بمعنى أن يقيك من المعاصي والانبعاث الفجور. وقنا عذاب النار في الآخرة معروف، وهو أن لا يدخل الإنسان نار جهنم، أن لا يعذب فيها، لا شك أنه يمر عليها لكن بنجاة. ولهذا قال تعالى: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. إذن هذا دعاء عظيم لا ينبغي أن يغفل عنه، وكما قال القاضي عياض: ينبغي أن يكثر الدعاء بهذه الآية لجمعها معاني الدعاء كله من خير الدنيا والآخرة، أو من أمر الدنيا والآخرة. ولهذا فاستزادوه، قال المصنف فاستزادوه، فاستزادوه يعني طلبوا منه مزيد، وكأنهم تقالوا هذه هذا الدعاء، يعني رأوه قليلا لما قال اللهم اغفر لنا وارحمنا وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، قالوا له زدنا، يعني ادع لنا بدعاء آخر، فقال مثلها. وهذا فيه من الفائدة أن الدعاء يكرر، لأن هذا يدخل في الإلحاح في الدعاء، والإلحاح في الدعاء مطلوب. ولهذا الإنسان أحيانا إذا دعا الله عز وجل لا يدعوه مرة واحدة، قال اللهم اغفر لنا، قال اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا. وهذا كان من أدب الدعاء عند النبي صلى الله عليه وسلم، أنه إذا دعا الله دعاه ثلاثة. ولأن في تكرار الدعاء فائدة، وهي أن الإنسان إذا دعا أول مرة قد يكون غافلا، قد يكون غافلا، يعني يدعو وهو يغفل عن المعنى الذي أراده، فإذا قاله المرة الثانية فكأنه يذكر نفسه، فإذا قاله المرة الثالثة فكأنه يتدبر هذه المعاني التي جاءت في الدعاء. فلهذا لما استزادوه قالوا زدنا في الدعاء، قال مثله، يعني أعاد عليهم نفس الدعاء: اللهم اغفر لنا وارحمنا وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ثم قال أي فقال: فإن أوتيتم هذا فقد أوتيتم خير الدنيا والآخرة. إن أوتيتم هذا، إن حصل لكم هذا الخير واستجيب لدعائكم فقد أوتيتم خير الدنيا والآخرة. وهذا أيضا فيه من الفائدة أن الإنسان الداعي ينبغي أن يلتزم الأدعية النبوية ما أمكن. لماذا؟ أولا لأن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أكمل وأتم من دعاء الداعي لنفسه، أكمل من دعاء الداعي لنفسه. ثم في ذلك اقتداء واتباع للنبي صلى الله عليه وسلم، واتباع النبي صلى الله عليه وسلم في قوله وفي فعله وفي هديه في سائر شؤونه من عبادة وغيرها فيه أجر للمتبع، وهذا بدل أن يشتغل بتلك الأدعية التي تكثر ألفاظها ولا تحقق الأغراض والمصالح والمنافع المطلوبة لا في الدنيا ولا في الآخرة. بل إن بعض هذه الأدعية المخترعة تجد فيها من الكلام الساقط، وتجد فيها من ألفاظ الشرك ما الله سبحانه وتعالى به عليه. ولهذا ننصح كل من يريد أن يحصل على كتاب أو كتيب أو رسالة في الدعاء وألفاظ الدعاء وفضل الدعاء وذكر الله سبحانه وتعالى، ولا سيما ما يتعلق منها بذكر الصباح والمساء، ينبغي أن يعثر وأن يبحث وأن ينتقي الكتب والرسائل التي اعتنى العلماء بتحقيقها، فلا يدعو بدعاء ولا يقول ذكرا إلا إذا علم أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله، لأن في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم جمع لخير الدنيا والآخرة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم. أنت مهما اجتهدت في الدعاء ومهما كانت عندك الفصاحة وعندك البيان لا تستطيع أن تدعو كما يدعو النبي صلى الله عليه وسلم. وإننا نعجب من أقوام يلتزمون بعض الأدعية وبعض الأذكار لأشخاص كأكثر من حرصهم على تلاوة القرآن الكريم، ويظنون أن فيها الخير كل الخير، وفي هذا إعراض وزهد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فلهذا الإنسان دائما يحرص على الأدعية القرآنية والأدعية النبوية، ثم لا مانع بعد ذلك أن يدعو بالأدعية الأخرى التي يكون محصلها في ضمن وفي مضمون ما جاء في الأدعية القرآنية والأحاديث النبوية صلى الله عليه وسلم. لأن كثير من الناس يقع في دعاء في الاعتداء في الدعاء، والاعتداء في الدعاء له صور كثيرة وقد تكلم عنه العلماء. تفضل.
قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أبو ربيعة سنان قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه قال أخذ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم غصنا فنفضه فلم ينتفع، ثم نفضه فلم ينتفع، ثم نفضه فلم ينتفع، قال إن سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله ينفضن الخطايا كما تنفض الشجر ورقها.
ثم ذكر المصنف رحمه الله هذا الأثر عن أنس بن مالك حيث قال أخذ النبي صلى الله عليه وسلم غصنا. الغصن هو الفرع الذي يؤخذ من أصل الشجر، فروع الشجر تسمى الأغصان وتسمى الأفنان جمع فن. فنفضه يعني أراد أن يزيل عنه ما علق به من ورق أو غيره، فلم ينتفض يعني بقي على حاله، ثم نفضه فلم ينتفض يعني ثانية، ثم نفضه فانتفض يعني المرة الثالثة. جاء في رواية الإمام الترمذي في جامعه رواية أشبه بهذا، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بشجرة يابسة الورق فضربها بعصا فتناثر الورق، وليس هذا هو المراد من إراد هذا الحديث، وإنما الأمر يتعلق بما جاء بعده. فالنبي صلى الله عليه وسلم ضرب للصحابة مثالا حسيا حتى يفهموا معنى الكلام الذي يريده، ولهذا قال أهل التربية وأهل السلوك أن وسائل الإيضاح مفيدة في التعليم وفي ضرب الأمثال. يعني إذا أردت أنت أن تقرب للناس فهما قد يعسر على بعضهم هضمه وفهمه، فإن أفضل طريقة لإدخال ذلك الفهم في عقول الناس أن يمثل له بشيء حسي. فضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا للمسلم الذي تكون عنده خطايا وذنوب، وهذه الخطايا والذنوب يحتاج كل امرئ أن يتخلص منها، لأنها لو بقت عليه وفيه لكان من الهالكين في الدنيا والآخرة. إذن بما يبعد هذه الذنوب والخطايا عن نفسه وعن قلبه، إنما هو بدعاء وبذكر. فذكر من جملة ما ينفض ويزيل هذه الذنوب ويمحو هذه الخطايا هو ذكر الله سبحانه وتعالى. واختار النبي صلى الله عليه وسلم من الكلمات كلمة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، وجاء في رواية الترمذي والله أكبر، هذه أربع، وهي من أحب الكلام إلى الله عز وجل. ثم قال أخذ النبي صلى الله عليه وسلم غصنا فنفضه فلم ينتفض، ثم نفض فلم ينتفض، ثم نفضه فانتفض، قال إن سبحان الله، يعني قول العبد سبحان الله. لكن هذه الكلمات ليس معنى أن الإنسان ينال الثواب ويتحصل على الغرض بمجرد الكلام، وإنما ينبغي أن يقول هذه الكلمات أولا بإخلاص وحضور قلب، إخلاص وحضور قلب، ليس بشرود ذهن. إنسان يقول هذه الكلمة وغافل عنها، هذا هو المقصود في كل كلام في كل ذكر. قال إن سبحان الله، قول العبد سبحان الله، وسبحان الله فيها معنى التنزيه لأنها أخذ من التسبيح، والسبح في اللغة هو الإبعاد، فكأنك تنزه وتبرئ الله سبحانه وتعالى من جميع المعايب ومن جميع النقائص، هذا هو معنى قول العبد سبحان الله. إن سبحان الله والحمد لله، والحمد لله يعني الثناء على الله سبحانه وتعالى بجميع المحامد، والألف اللام هنا للاستغراق لأن الله سبحانه وتعالى مستحق لجميع المحامد. الحمد لله. ولا إله إلا الله وهي كلمة التوحيد المعروفة، وهي كلمة التوحيد، ينفضن الخطايا كما تنفض الشجرة ورقها، يعني هذا في من أكثر منها. فلو أكثر الإنسان من قول هذه الكلمات الطيبات الثقلات في الميزان، الحبيبات إلى الرحمن، الحبيبات إلى الرحمن، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، فإنهن ينفضن الخطايا، يعني يسقطن الخطايا ويزل الذنوب كما تنفض الشجرة ورقها. لكن المقصود بالخطايا هنا، هل جميع الخطايا، هل جميع الذنوب بما فيها الكبائر؟ لا، المراد بالخطايا هنا الصغائر، كلما مثلا صغائر الذنوب، أما الكبائر فينبغي أن تكون توبة منها، يتوب الإنسان من الذنوب الكبيرة من المعاصي العظيمة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر، إذا اجتنبت فيغفر للصغائر إذا اجتنب الإنسان الكبائر، أما الكبائر فلا بد لها من توبة. ولكن قال العلماء لا كبيرة مع استغفار ولا صغيرة مع إصرار، حتى الصغائر الإنسان لا يصر عليها، لكن إذا أتى بهذه الأذكار وأتى بنوع من الأعمال جاء ذكرها في السنة فإن الله سبحانه وتعالى يزيل عنه هذه الذنوب، مثلا الوضوء يزيل الصغائر، ذكر الله سبحانه وتعالى الإتيان بمثل هذه الألفاظ والجمل سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر، هذه من أحب الكلام إلى الله عز وجل، بل جاء في الحديث بعد ذلك أحب الكلام إلى الله هذه الكلمة. وهنا مسألة مهمة جدا، لما ذكر البخاري هذا الحديث وفيه بيان لفضل الذكر، يعني الذكر الله عز وجل بهذه الألفاظ سبحان الله والحمد لله ولا إله، مع أن الباب الذي ذكره هو في الدعاء، قال باب دعاء الأخ بظهر الغيب. هذه مسألة مهمة وهي ينبغي أن تتنبه إليها، أن الحوائج والمطالب التي يسألها الإنسان ويدعو بها يسأل بها الله سبحانه وتعالى ليست فقط في الدعاء وإنما تنال بالذكر أيضا. هنا أراد الإمام البخاري لما أورد هذا الأثر الذي ليس فيه فضل الدعاء وإنما فيه فضل الذكر، بأن نيل المطالب الحسنة والحوائج وكل ما يسأله الإنسان من ربه كما ينال بالدعاء ينال أيضا بالذكر. لأنت أنت في دعائك إذا أذنبت وأصرفت على نفسك ماذا تقول؟ تقول اللهم اغفر لي، اللهم تب علي، اللهم ارحمني، كل هذا تطلب من الله عز وجل أن يعفو عنك وأن يغفر لك ذنوبك. لكن إذا قلت سبحان الله والحمد لله والله أكبر، ماذا قال الله صلى الله عليه وسلم؟ قال هذه الكلمة تنفض الخطايا، يعني تذهب الخطايا، كما تنفض الشجرة ورقها. إذن فأنت كأنك دعوت الله سبحانه وتعالى في ذكرك. ولهذا الإنسان دائما ينبغي أن لا يغفل عن أمرين، بين دعاء الله وذكر الله عز وجل، لأن في الذكر تحقيق لمقصود الدعاء. فهذه مسألة مهمة ينبغي أن لا تغفل عنها. تفضل.
قال حدثنا أبو هريرة قال حدثنا سلمة قال سمعت أنس رضي الله عنه يقول أتت امرأة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تشكو إليه الحاجة أو بعض الحاجة، فقال أدلك على خير من ذلك؟ قال فقال ألا أدلك على خير من ذلك؟ تهللين الله 33 عند منامك، وتسبحين 33، وتحمدين 34، فتلك نعمة خير من الدنيا وما فيها.
وهذا الحديث وهذا الأثر من الجنس الأول، فيه بيان لفضل الذكر بهذه الكلمات. وقال عنها صلى الله عليه وآله وسلم هي خير من الدنيا وما فيها، التهليل ب33 والتسبيح ب33 والتحميد ب34. لكن هذا الأثر الذي أورده المصنف أثر ضعيف، فيه سلمة ابن مردان وهو ضعيف. لكن جاء أيضا عند المصنف في ترجمة سابقة من حديث علي رضي الله تعالى عنه أن فاطمة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تطلب منه خادما، تطلب منه خادما لكي يعينها على بعض حوائج الدار، فأرشدها إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى أفضل من ذلك، يعني أفضل من اقتناء الخادم. فقال ألا أدلك على خير من ذلك؟ قال تسبحين 33، يعني هذا عند المنام، وتحمدين 33، وتكبرين 34، فتلك مئة. وهذا من أذكار النوم، الإنسان من أذكار النوم أنه يأتي بهذه الأذكار، يسبح الله 33 ويحمد 33 ويكبر 34، إذن فهذه 100 يأتي بها عند النوم، هذا من أذكار النوم. فالإنسان يجتهد في أن يأتي بهذا الدعاء. ولهذا علي رضي الله تعالى عنه لما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذه الوصية ونصح ابنته بهذه النصيحة عمل بها، قال ما تركتهن منذ أن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، قالوا ولا في يوم صفين، قال ولا في يوم صفين، يعني حتى في يوم كان في المعركة في القتال مع الطائف الذين خرجوا، قال ما تركتها في مثل هذه الليلة. وهذا يدل على حرص الصحابة على هذه الأذكار وأنهم لا يغفلوا عنها لما علموا من خير فيها في يحصل لهم في الدنيا وفي الآخرة.
وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من هلل بنا وسبح بنا وكبر بنا خير له من عشر رقاب يعتقها وسبع بنانات ينحرها.
وأورد المصنف بعد ذلك هذا الأثر مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصح، الأثر ضعيف، حيث ذكر أن من هلل مئة، وقوله من هلل أي من قال لا إله إلا الله مئة مرة، وسبح مئة أي قال سبحان الله مئة، وكبر مئة خير له من عشر رقاب، أي خير له من عشر رقاب أي من العبيد يعتقها، يعني يجعلها حرة طليقة، وسبع بدنات ينحرها، البدنة يعني من الإبل، خير له من سبع ينحرها في سبيل الله، وهذا يدل على فضل هذه البقيات الصالحات. والأثر هذا الذي ذكره المصنف وإن كان ضعيفا لكن له من الشواهد في الأحاديث التي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الشيء الكثير، لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسبح الله عز وجل مئة مرة، يقول سبحان الله وبحمده مئة مرة سبحان الله العظيم، وكان صح عنه أنه كان يقول لا إله إلا الله في اليوم مئة مرة، وصح عنه التكبير وصح عنه التسبيح وصح عنه الحمد، هذه كلها أذكار ثبت في أحاديث كثيرة، وربما ذكر المصنف بعضا منها. وهنا لابد أن ننبه إلى أمر مهم، وهو ما يتعلق بالعدد الذي يأتي في بعض الأذكار، وأن التزام العدد ينبغي أن يقف عنده الذاكر إلا إذا أراد أن يزيد، يعني أن يزيد مثله، مثلا لو قال النبي صلى الله عليه وسلم مثلا من قال سبحان الله وبحمده في اليوم مئة مرة، فإن الذي يتعين على الذاكر أن يأتي بهذا الذكر مئة مرة، إذا شاء أن يزيد على مئة مرة يأتي بهذا النوع من الذكر مئة مرة أخرى، لكن أن يقول مثلا سبحان الله وبحمده مئة وعشرة مرات وينتهي ويقول أنا زدت إذا عندي مزيد من الحسنات، هذا خطأ، لأنه قال من قال سبحان الله وبحمده في اليوم مئة مرة أنت تلتزم بهذا، إذا أردت أن تزيد فتأتي بهذا الذكر مرة أخرى على هذا المنوال، أي تأتي به مئة مرة، وهكذا في سائر الأدعية، لأن هذه هي المتابعة التي تقتضي على المسلم أن يلتزم الدعاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر بعض الأدعية وبعض الأذكار بعدد معين، فلا ينبغي الزيادة عليه ولا النقصان فيه إلا إذا كان ذلك مشروعا من كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا وقد بقيت بعض الأحاديث وكنت أريد يعني أن أنهي درسي بها في هذه الحلقة، لكن قد نرجئها إلى موضوع الدرس المقبل بحول الله، لأنه بقيت تقريب ثلاث أحاديث أو أكثر، وفيها من الفوائد ما ينبغي ذكرها، لهذا أرجعتها إلى موضوع الدرس المقبل بحول الله تبارك وتعالى. وقبل الختام أجيب على هذين السؤالين إن أمكن. قال السائل: اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: ما حسنة في الدنيا يا رسول الله؟ قال: امرأة صالحة. هل هذا حديث صحيح؟ لا أدري إذا كان هذا حديث صحيح، ولا أظنه يصح. وإن كانت المرأة الصالحة من حسنة الدنيا، لكن أظن أن هذا الأثر هو من قول سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى. قال: نرجو منكم أن تبينوا لنا حكم الدعاء على الظالم وإن كان ميتا. لا يدعى على الإنسان لا سيما إذا كان ميتا حتى وإن كان ظالما، لأن هذا قد أفضى إلى ربه سبحانه وتعالى، وهو أحوج إلى الرحمة منه والدعاء له من الدعاء عليه. وإن كان لابد أن تقول فيه عمله الله سبحانه وتعالى بما يستحق، وإطلاق اللعن على الشخص المعين بكبيرة اقترفه. لعن المعين يعني من أصحاب الكبائر فيه خلاف بين أهل العلم، ولعل الذي عليه جمهور أهل العلم أنه لا يلعن هكذا بعينه، أي يخص باللعنة بشخصه. ولهذا مثلا الإنسان لو رأى المرأة المتبرجة لا يقول لها لعنة الله عليك، لكن يجوز أن يلعنها في جملة من لعن النبي صلى الله عليه وسلم، كان يقول لعن الله المتبرجة، ففي هذا الحين ففي هذه الحجة، لكن أن يذهب إليها ويقول لعنة الله عليك هكذا، فإن هذا ليس بالقول المرضي، وإن قاله بعض أهل العلم كما هو معروف. قال اللهم آتنا في الدنيا حسنة إلى آخره. هل يشرع هذا الدعاء دعاء به في السجود في الصلاة؟ نعم، يعني مشروع أن يدعو وأن يأتي الإنسان بهذا الدعاء وهو في السجود وفي غيره، لأنه من أدعية القرآن، لأنه من أدعية القرآن، فلا حرج في ذلك. والله تبارك وتعالى نسأل أن يوفقنا وإياكم لما فيه الخير. اللهم اغفر لنا وارحمنا وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.